الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: البيع يكون في الشرط فيصح البيع والشرط. أحسن الله إليك، يقول: البيع يكون في الشرط فيصح البيع والشرط. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعد أن ابن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأعيا جملي فأردت أن أسيبه، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له، فضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأقية.
بعنيه بأقية.
أحسن الله إليك. قلت: لا. قال: بعنيه. فبعته بأقية.
بأقية.
أحسن الله إليك. فبعته بأقية، واستثنيت حملانه إلى المدينة.
حملانه.
أحسن الله إليك. واستثنيت حملانه إلى المدينة. فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وابتغيت ثمنه، ثم رجعت فأرسل إلي فقال: أتراني إنما ماكستك لأخذ جملك. أحسن الله إليك. لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الباب عقده مؤلف للبيع والشرط، وأنه إذا باع بين اشترى شرطا واحدا صح البيع والشرط. أما إذا باع بيع اشترى شرطين فقد سبق في الباب السابق النهي عن بيع وشرطين. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن سلف وبيع وعن شرطين. لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. أما الشرط الواحد فلا بأس به. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر، واشترط جابر حملانه إلى أهله، يعني استثنى أن يحمله إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمضى البيع والشرط. وفيها أن هذا الجمل كان بطيئا، أتعب جابر، كان تخلف خلفه ما يمشي، فالنبي جاء من خلفه وضربه فسار سيرا قويا، فصار يتقدم الركب. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، سير أتعب جابر لمدة طويلة، أتعبه ما يمشي ولا يتحرك. وينهزه ولا يتحرك. فلما جاء وضربه مرة واحدة سار سيرا قويا وتقدم. هذا من المعجزات. وفيه جواز البيع والشرط الواحد، حيث أن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الحمل من جابر، وهو شرط واحد، وهو حملانه إلى المدينة. أما الشرطان كما سبق النهي عنهما، عن البيع والشرطين. معنى هذا في خلاف أيضا من العلماء الأجازة. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، ثم ذكرت الحديث بطوله، ثم ذكر كلاما معناه فأزحف الجمل،
يعني أعيا وتأخر ولم يمشي، أعيا أصابه العي والتأخر. نعم.
أحسن الله إليك. فأزحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانطشت،
يعني أعيا ووقف صار ما يمشي. نعم.
فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانطشط حتى كان أمام الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما أرى جملك إلا قد انطشط. قلت: ببركتك يا رسول الله. قال: بعنيه ولك ظهره حتى تقدم.
بعنيه ولك ظهره، هذا الشرط. لك ظهره يعني لك أن يوصلك إلى المدينة. نعم
أحسن الله إليك. قال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم فبعته وكانت لي إليه حاجة شديدة ولكن استحييت منه فلما
كانت لي إليه إلى الجمل يقول أنا محتاج الجمل لكن استحييت من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله
عليه وسلم. ولكن استحييت منه فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال أبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا يا رسول الله. إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري.
بن عمرو بن حرام والده يعني والده قتل شهيدا. نعم
أحسن الله إليك. إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري أبكارا فكرهت أن آتيهن بمثلهن فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن فأذن لي وقال لي ائت أهلك عشاء. فلما قدمت أخبرت خالي ببيعي الجمل فلامني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس.
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة له بالجمل وإنما أراد تعليم أمته بالبيع والشرط فيه وحسن القضاء والزيادة فيه والمماكسة. أول شيء ماكسة، المماكسة مكاسرة كاسرة. ثم باعه ثم واشترط أيضا شرط بيع شرط. ثم فلما وصل إلى المدينة أعطاه الثمن وأعطاه زيادة رجح له. ثم ذهب، فلما ذهب ناداه فقال أتراني ما كسرك لأخذ جملك، تراني كسرتك عشان أخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. أعطاه الجمل والدراهم. وفيه من الفوائد أن الأفضل للشاب الزواج بالبكر، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت ثيبا أم بكرا؟ قلت بل ثيبا. في اللفظ الآخر أفلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، رواية الأخرى. فدل على أفضل الشاب الزواج بالبكر إلا لمصلحة، فتقدم الثيب كما ذكر جابر. جابر ذكر المصلحة وهي أنه اختار الثيب حتى تقوم على أخواته التسع. مات أبوه عبد الله بن حرام قتل شهيدا وترك جواري تسع، وكرثوا أنيتهن بشابة مثلهن تلعب معهن، ولكن أتي بامرأة جربت ومضت عليها مدة تقوم عليهن وتمشطهن وتصلح حالهن، فقال أحسنت. فدل على أنه لا بأس بتقديم الثيب للمصلحة، يكون هذا الأفضل في هذا، لأنه جابر قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه رضي الله عنه وأرضاه. نعم
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل، فقال ما لك في آخر الناس؟ قلت أعيا بعيري، فأخذ بذنبه ثم زجره فإن كنت إنما أنا في أول الناس، يهمني رأسه.
بعد أن كان أعيا ووقف ولا تحرك، لما زجره النبي صلى الله عليه وسلم كان صار في أول الناس، صار يتقدم، صار يهمه رأسه، يمسك رأسه لا يسرع، بدلا من أن كان ما أعيا ووقف. نعم
سأل الله إليك.
هذا كله من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم.
سأل الله إليك.
نعم
في أول الناس يهمني رأسه. فلما
رأسه نعم
أحسن الله إليك، يهمني رأسه. فلما دنونا من المدينة قال ما فعل الجمل بعنيه؟ قلت لا بل هو لك يا رسول الله. قال لا بل بعنيه. قلت لا بل هو لك يا بل هو لك. قال لا بعنيه قد أخذته.
قال لا بل بعنيه.
قال لا بل بعنيه قد أخذته بوقية أركبه في
اركبه
أحسن الله إليك، اركبه فإذا قدمت المدينة فأتنا به. فلما قدمت المدينة جئته به، فقال لبلال يا بلال زن له أقية وزده قراطة. قلت هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقني، فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوا منا ما أخذوا.
نعم هي أن جابر رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثمن رقية وزاده قراط، فهذا القراط الزائد اعتنى به جابر ووضعه في كيس عنده يتبرك به، قال فلم يفارقني يعني هذا القراط الزائد زاد على الثمن، جعله في كيس، فلم يزل عندي هذا الكيس محتفظا به للبركة، حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوا منه ما أخذوا يوم الحرة سنة كذا 70 قبلها، لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية خلعوه خرجوا عليه ونصحهم بعض الصحابة فلم يقبلوا النصح، خلعوه، فلما بلغ يزيد بن معاوية أرسل عليهم جيش لقتالهم وإخضاعهم، وجاء هذا الجيش وانتصر عليهم فاستباح المدينة 3 أيام كما ذكر المؤرخون. هذا كله من شؤم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، خرجوا عليه وش ماذا استفادوا؟ استبيحت المدينة، كل يفعل ما يشاء، استباح المدينة ليسرق وليزري وليفعل ما يشاء، استبيحت 3 أيام. ولذلك الصبر على جور الولاة مقدم على الخروج عليهم، الصبر على جورهم هذا في مصلحة، مفسدة قليلة ترتكب، أما الخروج عليهم مفسدة كبرى ترتب عليها مفاسد، ترتب عليها اختلال الأمن وإراقة الدماء وتدخل الدول الأجنبية الكافرة واختلال أحوال الناس، معيشتهم في أمورهم في الاقتصاد والتعليم والزراعة والتجارة إلى غير ذلك من المفاسد، تربص الأعداء بهم الدوائر، كل هذا مترتب على الخروج. أما الصبر على جورهم هذا مفسدة صغرى اصبر عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أبي شيء يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. فأهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية فلما أرسل إليهم جيش فأخضعهم واستباح المدينة 3 أيام. يقول جابر رضي الله عنه حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوا منا ما أخذ، يعني ضاع القراط من جنسه مع غيره، ذهب مع ما ذهب شيء كثير في هذا لما جاء الجيش وعاث في المدينة. وفيه إثبات وقعة الحرة والرد على من أنكرها، بعض هي مشهورة الآن وذكر العلماء وذكر المحدثون، لكن فيه بعض الإخوان ينكرها، في بعض الإخوان حتى بعض من ينتسب إلى الحديث وبعض الحديث في العصر تكلم عن هذا وقعة الحرة وقال أرجو ألا تثبت هذه القصة، أرجو ألا تثبت وقعة الحرة، قال ولأنه لم يمضي بعد وفاة النبي إلا 70 سنة تقول هذه القصة، ثم حصل الاستباحة المدينة وكذا وكذا يعني، والعهد قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجو ألا تثبت يعني شكه، يقول ما لعله ما تثبت. هذا جابر، حديث جابر قال فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام والحرة فأخذوا منا ما أخذ، ففيه إثبات وقعة الحرة والرد على من أنكرها. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا سوء أحسن الله إليك سوء
إنهم كانوا قوى سوء فاسقين. نعم
على ناضح لنا سوء، فقلت لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبعنيه يا جابر،
تبعنيه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبعنيه يا جابر،
تبعنيه استفهام على حذف حرف الاستفهام والتقدير أتبعني، حذف حرف الاستفهام تبعنيه يا جابر. نعم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبعنيه يا جابر، قلت بل هو لك يا رسول الله، قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه، قد أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة، فلما قدمت المدينة هيأته فذهبت به إليه، فقال يا بلال أعطه ثمنه، فلما أدبرت دعاني فخفت أن يرده فقال هو لك.
وهذا فيه أنه أن خاف أن يرده عليه، كما جاء في بعض أنه كرهه بسبب أنه أتعبه وكره أن يرده عليه. وفي بعضها أن خاله لامه عليه وأنه استحيا وباعه عليه، فلعله يعني لأن هذا في وقت استحيا، وفي وقت لما أتعبه صار لا يريده، ولهذا قال لما دعاني خفت أن أرده علي، وكان أكره في اللفظ، وكان أكره شيء بقاه عندي. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت نعم هو لك يا نبي الله. قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت نعم هو لك يا نبي الله. قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت نعم هو لك. قال أبو نضرة وكانت كلمة يقولها المسلمون،
كلمة
أحسن الله إليك، وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك.
نعم، وهي الدعاء بالمغفرة، كلمة يقوله المسلمون ودعاء المغفرة. هذا طيب، يقول إذا يكلم صاحب غفر الله لي ولك أو يغفر الله لك. نعم، قلنا لأبي بكر يغفر الله لك يا أبا بكر. نعم
أحسن الله إليك. البيع يكون في الشرط الفاسد.
البيع
يكون في الشرط الفاسد، البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط.
نعم.
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق. قلت فاعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا.
نعم، في هذه القصة أن عائشة اشترت بريرة من أهلها، وكانت كاتبت أهلها على 9 أواق، على 9 سنين، كل سنة تدفع عقية، فجاءت إلى عائشة تستعينها في قضاء دينها وكتابتها، فقالت عائشة اذهبي إلى أهلك واسأليهم إن حبوا أن أصبها لهم صبا ويكون ولا لي فعلت. فذكرت بريرة لهم قالوا لا، إن كانت عائشة تريد أن يعني تحتسب لوجه الله تشتركي، والولاء نريده كلنا، والولاء هو العصوبة، الولاء هو العصوبة في اللغة، وفي الشرع عصوبة سببها نعمة المعتق على رفعه بالعتق، والولاء لحمة كلحة النسب لا يباع ولا يهب ولا يرث. كمان الإنسان ما يبيع نسبه وينتقل من نسب إلى نسب أو من قبيلة إلى قبيلة، كذلك الولاء ما ينتقل من شخص إلى شخص، الولاء تابع للمعتق، من اعتق فله الولاء. وبهذا هالعصوبة التي تكون الولاء للمعتق يرث المعتق من اعتقه، وفإن لم يوجد ورثه أقاربه وعصبته كالأبناء والأخوات، هذا إذا لم يكن للعتيق أولاد فكان ماله قرابة. لو فرض أن شخص محمد أعتق رقيقا له، مبروك، اسمه مبروك أو سعيد، أعتقه ثم سعيد توفي وليس له أولاد وله مال، من الذي يرثه؟ يرثه المعتق محمد، فإن لم يكن موجود ورثه أبناؤه، فإن لم يكن ورثه إخوته، فإن لم يكن ورثه أعمامه، وهكذا بسبب العصوبة هذا، وهو الولاء العصوبة سببه نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فأهل بريرة قالوا لها قل لعائشة إن كانت تريد تشترك لوجه الله ولا نريده، الأصل نبغاه نريد تبقى لنا. فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقالت قال لها اشتريها ولو اشترط، وهذا الشرط فاسد ما ينفع، اشترط اشتريها واشترط لهم الولاء فإن البيع يصح ويبطل الشرط، فإن الولاء لمن اعتق، الولاء لمن أعطى الورق الفضة، ليدفع الورق الفضة هو اللي يكون له الولاء. قال اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق، في اللفظ الآخر فإن الولاء لمن أعتق، فاعتقتها فصح العتق والبيع، صح البيع صح العتق وبطل الشرط، وهو أن يكون ولهم، فصار الولاء لعائشة. وأما قوله فاختارت نفسه ثم خيرت، ثم خيرت بريرة لما عتقت وكان زوجها عبد، فقال لها اختاري نفسك أو زوجك، صارت أعلى منه فاختارت نفسها، وكان زوجها يسمى مغيث، كان يحبها حبا شديدا وهي تكرهه، وكان يمشي في الأسواق ودموعه تجري على خديه، هو يريدها وهي لا تريده. يقال أعجب من كراهتي بريرة لمغيث ومن حب مغيث لها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة تعلق مغيث ببريرة شفع له، فقال يا بريرة لو رجعتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم رق لزوجها يدور في الأسواق ودموعه تجري على خديه، وكانت فقيها بريرة، قالت يا رسول الله أتأمرني أو تشفع؟ إن كان أمر خلاص ما لي خيرة، ما وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله يكون له فتوى، وإن كان شفاعة فأنا أنظر فيها. فقال لا أشفع، قالت لا حدث لي فيه، ولم تقبل شفاعتنا، في دليل على أن الإنسان لا تقبل شفاعته ما يضره ولو كان عظيما. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رد الشفاعة بريرة. وأما قوله هنا وكان زوجها حرا فهذا وهم، والصواب أن زوجها عبد كما ثبت في الصحيحين، ولذلك خيرت زوجته بريرة فاختارت نفسها، ولو كان حرا ما خيرت، فهذا وهم بعض الرواة قوله كان زوجه حرا، الحديث في الصحيحين وفي غيره اللي سبقت وتأتي كلها في أن زوجها عبد، لو كان حرا ما خيرت. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن
والشاهد من الحديث صحة البيع وبطل الشرط الفاسد، فإنها باع اشترت بريرة فصح البيع وبطل الشرط يكون الولاء لهم، اشترطوا أن يكون لهم فبطل الشرط وصح البيع، هذا هو الشاهد الترجمة، البيع يكون في الشرط الفاسد فيصح البيع وبطل الشرط. نعم.
أحسن الله إليك. قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. فأتى رسول الله
ففيها أن اشتراط الولاء في بيع العبد يبطل لأنه شرط فاسد ويصح البيع. نعم.
وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل هذا تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت.
فيه جواز أكل الغني من الطعام الذي تصدق به على الفقير، فهذا لحم تصدق به على بريرة هو فقيرة، ومع ذلك أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، تغيرت حاله لما صدق بها الفقيرة على بريرة، هذا صدقة على فقيرة، ولما طبخ وأحدثته صار هدية، وفيه أكل بني هاشم منه الرسول هاشم، ومع ذلك أكل من هذا الطعام الذي صدق به على الفقير وهو لا يأكل الصدقة، لكن تغيرت حاله لما أخذته صدقة ولما أهدته صار هدية، لأن حال الطعام تغيرت لما وصل الفقير كان منه هدية على الغني، وإن كان عليه صدقة حين أخذه من الغني. نعم.
سأل الله إليك. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكيها على أن الولاء لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق.
نعم.
باب بيع المغانم قبل أن تقسم. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبلى وعن الحبالة أن يطعن
وعن الحبالة
أحسن الله إليك وعن الحبالة أن يطعن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذي ناب من السباع.
نعم. وهذا الحديث فيه النهي عن ثلاث أشياء. الأول بيع المغانم قبل أن تقسم، يعني الغنيمة حينما يغنم الجيش المجاهد يقاتل الكفار ويغنمون الأموال، هذه المال ما تباع حتى تقسم على الغانمين، يؤخذ الخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم أربعة الخمس تقسم على الغانمين، فإذا أصاب الإنسان شيء يبيع نصيبه. أما أن يقسم أما أن يباع قبل أن يقسم فهذا لا يجوز، لأنه مال مشترك للجيش، فلا يجوز أن نأخذ منه شيئا ويبيعه، وإنما إذا قسم مثل المغانم كل واحد أتى نصيبه لو نتصرف في نصيبه. نهى عن بيع المغانم قبل أن تقسم وعن الحبالة أن يطأن حتى يضعن ما في بطنهن. الحبالة جمع حبلى، وهي المرأة المسبية للجيش، إذا سبيت نساء الكفار ووزعت على الغانمين تكون رقيقة، وينفسخ نكاحها من زوجها الكافر سابقا، بمجرد السبي ينفسخ نكاحها من زوجها السابق وتكون تكون سبايا توزع على المسلمين. فمن أصابه امرأة من السبي فإنه لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها، يستبرئها بحيضة، إذا حاضت عرف أن رحمها بريء له ولطاها، وإذا كانت حبلى فلا يجوز وطئها حتى تضع حملها. هذا معنى وعن الحبالة أن يطأن حتى يضعن ما في بطنهن، يعني السبايا. وعن لحم كل ذي ناب من السباع، لأنه محرم. نعم.
أحسن الله إليك. بيع المشاع. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أبي جريج عن ابن جريج أحسن الله إليك عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو أحسن الله إليك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه.
نعم. وهذا استدل المعلم في جواز بيع المشاع وإثبات الشفعة للشريك، في جواز بيع المشاع وإثبات الشفعة للشريك في الربعة والحائط، وليس البيع حتى يؤذن الشريك، فإن لم يؤذن فله الشفعة. فإذا كان الإنسان محمد وعمر لهما أرض مشتركة ألف، ثم باع بكر مع محمد باع محمد ولم يؤذن عمرو له أن يشفع، يعني ينتزع هذا القسم الذي باعه محمد ممن باعه عليه ويعطيه الثمن دفع للضرر. إذا باع محمد نصيبه 500 على بكر ولم يخبر عمرو، عمرو له أن ينتزع هذا نصيب محمد من بكر ويعطيه الثمن، باع عليه بمئة ينتزع ويعطيه مئة دفع للضرر، هذه الشفعة. وفي الحديث جواز بيع المشاع لا بأس ببيع المشاع، أرض بينه وبينك نصفين أو ثلاثة أرباع الواحد وربع الواحد أو ما أشبه ذلك، أو أرض بين ثلاثة، فلا بأس بجواز بيع المشاع. وفي إثبات الشفعة للشريك في الربعة والحائط، يعني في البستان وفي الربعة الأرض، هذا ما فيه إشكال، لكن خلاف في الشفعة في المنقول لينقل هل له الشفعة ولا ليس له الشفعة، خلاف بينهم. قال وليس في البيع حتى يبدأ الشركة، إذا أراد أن يبيع لا بد يبدأ الشركة، يقول يا فلان أنا ببيع لك رغبة أنت ولا من غيرك، إذا كان له رغبة يأخذه، وإذا كان له رغبة قال لا. فإن باعه ولم يؤذن فإن له حق الشفعة، يشفع متى علم وعلى حقه، ولو لم يعلم إلا بعد سنة، إذا علم له أن ينتزع حصة شريكة ممن باعه عليه ويعطيه الثمن دفعا للضرر. نعم
أحسن الله إليك. التسهيل في ترك الإشهاد على البيع.
قال رحمه الله تعالى: باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع. أخبرنا أبو الهيثم،
أخبرنا
الهيثم ابن مروان ابن الهيثم ابن عمران قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يعترضون للأعرابي
يتعرضون
للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء فقال: أليس قد ابتعته منك؟ قال: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأعرابي
وبالأعرابي
فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان، وطفق الأعرابي ويقول: هلم شاهدا يشهد أني بعتك. قال: هلم شاهدا يشهد أني قد بعتك. قال خزيمة بن ثابت:
بعتكه.
قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعتا. قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: لم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين.
نعم. وهذه القصة فيها أن النبي اشترى الفرس من أعرابي، والابتاع يعني اشترى، ابتاع فرس من أعرابي يعني اشترى، ولم يكن النبي معه الثمن، فقال الأعرابي: الحق الحقني بالفرس أعطيك الثمن يعني من البيت. استتبع ليقبض فرسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم وأسرع ومشى، والأعرابي تأخر، فكان من مر بالأعرابي من الناس يساومونه الفرس، ما يدرون أن النبي اشتراه. هل تبيع الفرس؟ قال: أبيعه بكذا، أبيعه كذا، حتى أوصلوه إلى ثمن أكثر من الثمن الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعرابي طمع في الثمن، فنادى النبي قال: إن كنت تريد تشتري الفرس اشتريه ولا بعته على غيرك. فجاء النبي قال: ألم أكن اشتريته؟ قال: لا ما بعته عليك. قال: بعته؟ قال: لا والله ما بعته. ثم قال الأعرابي: هات الشهيد يشهد أني بعته عليه. فجاء خزيمة رضي الله عنه ثابت فقال: أنا أشهد يا رسول الله. قال: كيف تشهد وأنت ما حضرت؟ قال: نعم أشهد بتصديقك وصديقك في الوحي. فجعل النبي شهادة خزيمة بشهادة اثنين، صار شهادة خزيمة عن شهادة اثنين رضي الله عنه. والمؤلف استدل به على أن الإشهاد ليس بواجب مستحب، النبي ما أشهد عليه، لو أشهد عليه من أول ما حصل إنكار للأعرابي، الأعرابي أنكر لأنه ما فيه إشهاد سابق، ولذلك قال العربي هلم شهيدا. فهذا ترجمه ترك الشاة، تسهيل في ترك الشاة على البيع. نعم
صلى الله عليك. اختلاف المتبايعين في الثمن. أخبرنا محمد بن إدريس.
هذا فيه يستفاد من الحديث أن الإشهاد على البيع ليس بواجب بل هو مستحب، والأمر في قول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم للندب.
نعم صلى الله عليك.
خاص بالنبي هذا صلى الله عليك
وشو
لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحضر.
نعم ما في شك غيره لا ليس لأحد يصدقه ولا لا أعلم. نعم
حتى لو كان صادق حتى لو كان معروف بالصدق
ولو كان معروف ما يجوز. لم يعلم لا يشهد إلا بما علم، ما يشهد إلا بما علم شيء ما يعلمه هذا ولو كان من أصدق الناس. نعم
لكن الشهادة صلى الله عليه ليست بواجبة ولكن صاحبها يأثم.
الشهادة ليست بواجب، هذا الحديث هذا يدل على أنه أن قوله واشهد إذا تبايعتم الأمر الاستحباب، والذي صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. نعم
اختلاف المتبايعين في الثمن. أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص ابن حفص بن غياث.
عمر بن حفص
أحسن الله إليك. قال عمر بن
نعم
قال عمر بن حفص الكوفي ثقة ربما وهم.
تنبيه قال تنبيه
لا ما لم يأتي بتنبيه
ها
لم يأتي بتنبيه أحسن الله إليك.
بس سؤال عمر بن حفص كذا.
نعم
ظهر من عمر هو عمر بن حفص. نعم. بس ما تكلم عليه.
لا قال مش... عمر بن حفص ابن غياث أبو حفص الكوفي ثقة ربما وهم
يعني بدون واو.
نعم من العاشرة. أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن أبي عميس قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا.
نعم هذا الحديث فيه اضطراب وله روايات متعددة فهو ضعيف. وش عندك يا الله عندك؟
أحسن الله إليك. قال هنا أحسن الله إليك المسألة الثانية في بيان مواضع ذكر المصنف وفي من أخرجه قال
الحكم على الحكم
وخلاصة حديث الباب أنه حديث صحيح بمجموع طرقه كما تبين من التفصيل المذكور.
وش التفصيل؟
التفصيل أطال فيه أحسن الله إليك قرابة الصفحتين.
وش قال على أول ما قال؟
قال التنبيه هذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود من طرق.
لا ما بدأ هذا عبد الله مسعود بعده.
نعم
اللي قبل هذا اللي قبله الكلام عليه. وش
هذا الحديث؟ حديث عبد الله بن مسعود.
لا. حديث عمرو بن حفص.
نعم حديث عمرو بن حفص.
نعم اللي قرأت.
نعم قال أحسن الله إليك
هو يقول الحديث صحيح ولا الحديث اللي بعده؟
لا هذا الحديث اللي بعده.
لا ما وصلنا.
نعم حسن الله إليك. قال في تكلم عن رجال الإسناد
إذا اختلف البيع عليه وش الإسناد تكلم في الإسناد وش قال؟
نعم قال محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي الحافظ الحجة الكبير الناقد البصير إمام الجرح والتعديل.
نعم معروف بس بعده في الكلام عليه بعده.
أبو حفص غياث أبو عمر النخعي الكوفي القاضي ثقة فقيه.
بعد أبو عميس.
أبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود.
طيب
ثقة.
طيب بعد
عبد الرحمن بن محمد بن أشعث كذا وقع نسبه عند المصنف. ووقع عند يعقوب بن سفيان عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن أشعث، ووقع عند أبي داود عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن أشعث بن قيس.
هذا الاضطراب.
وكذا ذكره ابن أبي حاتم. وقال في التهذيب التهذيب وهو الصواب، قيل إن الحجاج قتله بعد سنة 90.
طيب عن أبيه عن جده.
وأبوه قيس بن محمد بن الأشعث الكندي الكوفي مقبول من السادسة. وجده محمد بن الأشعث بن قيس الكندي مقبول من الثانية. ووهم من ذكره في الصحابة.
طيب أتكلم عليه في أثنين مقبولين وكذلك وفي اضطراب. نعم
ما تكلم عليه لها في شرح الحديث تكلم قال نعم قال حديث عبد الله بن عمر هذا حديث صحيح بمجموعه. هذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود من طرق بألفاظ، فقد أخرجه الشافعي بأسانيده، وكذلك رواه الشافعي من طريق أخرى. قال الألباني
يمكن الحديث اللي بعدها
لا هو
حديث عبد الله بن مسعود حديث بعد أبي عبيدة
لا هو نفسه حصل الله عليك. لكن فيه كلام للشيخ ناصر الدين الألباني. قال الألباني قد أثبت سماعه منه أئمة البخاري.
سمع من؟ عمرو بن شعيب.
نعم محمد بن أشعث عن أبيه عن جده.
قد أثبت سماعه منه السماعة.
نعم قال قد أثبت سماعه منه إمام الأئمة البخاري، والمثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم، لا سيما إذا كان مثل هذا البخاري. انتهى إرواه الغليل. ورواية التراد يعني قول أو يتراددان البيع. رواها أيضا مالك بلاغة والترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع.
هذا الكلام حديث مضطرب وفي انقطاع. نعم. وفيه مقبول له روايات متعددة فهو ضعيف، كيف يقول صحيح؟ والعمدة في هذا على حديث لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على ما أنكر. فإذا اختلف البيعان في سلعة وليس بينهما بينة فالقول قول البائع، أو يتردان إن كانت السلعة موجودة يأخذها البائع وإن لم تكن في يده والثمن يرد على المشتري. وكذا إذا كانت السلعة تالفة مستهلكة فالقول قول البائع إلا ببينة. فالحديث فيه اضطراب، فيه انقطاع، وفيه ضعف، وله متعددة. على يعتمد على حديث لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي ولم يعلم المنكر. إذا كان هناك السلعة بيع، إن كان هناك بينة يعمل بينة، وإذا لم يكن بينة يحلف المدعي. وإذا اختلف في سلعة وليس بينهما بينة يقبل قول بائع، يقبل قول بائع أو يتردد. السلعة ترد على إيش؟ المشتري، والبيع رد الثمن على المشتري. وإن كانت السلعة ثالثة يقبل قول القلب. نعم
أحسن الله إليك. أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف ابن سعيد وعبد الرحمن ابن خالد واللفظ لإبراهيم قالوا حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما أخذتها بكذا وبكذا، وقال هذا بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة أتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا، فأمر البائع
أن يستحلف
ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك.
نعم، في هذا أنه يستحلف إذا اختلف البائع والمشتري، فقال بائع أخذتها، قال بائع، قال المشتري أخذتها بمئة، فقال البائع لا، بعتها بمئة وعشرين. قال أبو عبيدة إن ابن مسعود وهو والده أتي في مثل هذا، في مثل هذه القصة، فعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع، يعني المشتري، استحلف البائع وقال بعتها كذا، ثم المشتري يكون بالخير، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. هذا ما دل عليه، لكن الحديث هذا ضعيف هذا أيضا، لأنه من رواية أبي عبيدة بن عبد الله المسعود، وهو لم يسمع من أبيه، يكون منقطع. أبو عبيدة ما سمع من أبيه، يكون منقطع ويكون ضعيف. وعلي فلا يعمل بهذا الحديث، إنما يعمل كما سبق في الحديث السعر، الحديث لا يعطى الناس بدعواهم ولا يدعى الناس بالأموال دماء قوم وأمواله، بين على المدعي ولا يبين على الملك. نعم.
صلى الله عليك.
إيش كان يتكلم عليه الأثيوبي على الثاني؟
نتكلم عن رجال السند.
لا الرجال منقطع أبو عبيدة ما سمع من أبيه.
تكلم عن شرح الحديث حصل لي إيه؟ لكن قال الحديث صحيح بمجموع طرقه.
كيف بمجموع طرقه كلها؟
كما سبق تمام البحث فيه الحديث الماضي.
ها؟ ما هذا الحديث والحديث الماضي كيف يكون طرقه كلها ما سمع أبو عبيدة من أبيه إطلاقا، منقطع.
لكن قال والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه.
صح، هذا هو كلام. كيف تقول له؟ نعم. كيف تقول الراجح؟ صح، هو يقول هذا هو سمع أبيه. إذا هو سمع أبيه ما صح الحديث. ها؟ إيه يعني يكون معه. إيه بس مختلفان، حتى مختلفان. هذاك يقول وش؟ الحديث السابق ليس بينهما سيئة، فهو ما يقوله رب السلعة ويتركها، والثاني يقول إيش؟ استحدث وما يختار المتاع. كيف يشد بعضهم مختلفان؟ في اختلاف بأيه ما يؤخذ. ها؟ وش قال؟ وش قال عليه؟
أحسن الله لك. قال أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته، ولا أشهر أنه لا اسم له غيرها،
ولا بسمع من أبيه.
إيه، ويقال اسمه عامر كوفي ثقة من كبار الثالثة. والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات سنة 80.
طيب، وعلى ذلك يكون الحديث شكون يقول عمل بالحديث.
نعم.
ها؟
لكن قالوا الحديث صحيح بمجموع طرق كما سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب.
بس وش بعده؟ وش يعمل به؟ ماذا يعمل؟
لا، لكن يا شيخ أحسن لك، كيف يكون في انقطاع وهذاك شاهد؟
كيف يكون يأخذ مجموع طرق وهو منقطع ما سمع من أبيه؟ ما يجتمع هذا، لا يجتمع هذا.
نعم، أحسن لك. مبايعة أهل الكتاب. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيه وأعطاه درعا له رهنا.
نعم.
بيع المدبر.
أخبرنا كم؟
نعم، أخبرنا يوسف ابن حماد قال حدثنا سفيان ابن حبيب عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله.
نعم، الحديث صحيح، صحيح. وفيه من الأحكام جواز مبايعة أهل الكتاب، هذه الترجمة، وأنه لا بأس بالبيع على أهل الكتاب اليهود والنصارى، والبيع على المشركين، لأن اشترى غنما من مشرك. وفيه جواز بيع الدين، وهذا كالإجماع من أهل العلم ويدل على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوا. جواز بيع الدين، وفيها جواز الشراء، جواز شراء السلعة بأحد النقدين مؤجلا، سواء كانت السلعة تمرا أو ملحا أو برا أو شعيرا أو غيره. يكون هذا الحديث واحد السلام مخصص لحديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعر بالشعر والملح سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يخصص هذا الحديث، يجوز تشتري السلعة سواء برا أو غيرها وتأخذ الثمن والدراهم مؤجلة، ما في معنى. وفيه جواز الرهن، وجواز الرهن أيضا في الحضر. وأما قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولا تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة، فذكر السفر غصب أغلبي. نعم،
صلى الله عليك. بيع المدبر.
نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل من أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا. يقول: بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. أخبرنا زياد ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه، وقال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي رحمه، فإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا. أخبرنا محمود ابن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وابن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر.
نعم، هذا الحديث كلها في قصة واحدة، في بيع أبي مذكور غلامه يعقوب، في اعتقه عن دبر، ومعنى اعتقه عن دبر قال: إذا مت فهو حر. هذا يقال له مدبر، سمي مدبر لأن عتقه يكون دبر حياته، إذا انتهت حياته وأدبرت يكون حرا، هذا يقال له مدبر. واستدل به المؤلف رحمه الله على جواز بيع المدبر، باب بيع المدبر، وهو العبد الذي يعلق سيده عتقه على موته، سمي مدبرا لأن عتقه يأتي دبر حياة سيده، فله بيعه لأنه لا يعتق إلا بموته. وفي بيع النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن له مال غيره دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يتصدق بماله كله، ماله غير المال، هذا ماله غير العبد، ما عنده غيره، يعني لا يجوز الإنسان أن يتصدق بماله كله إذا لم يكن له كسب غيره وله عائلة يعوله. ويشكل على هذا تصدق أبي بكر رضي الله عنه بماله كله الجهاد في سبيل الله، لما حث النبي على الجهاد جاء أبو بكر بماله كله ولم ينكر عليه. وجيب بأن أبو بكر له كسبا يوميا ينفق على أهله، يكسب كل يوم ما يكفيه، وهذا هو الجمع بينه وبين هذا الحديث، مثل حديث كعب بن مالك لما تاب الله عليه قال إن من توبتي أنا خلع من مالي كله، فقال النبي له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، ولم يجز أن ينخلع من مالي كله، فيكون مثل حديث المدبر، حديث جابر وحديث المدبر محمول على من ليس له كسب، وحديث أبي بكر محمول على من يقدر على الكسب كل يوم ما يكفيه ويكفي من يمونه. نعم.
عندي هنا محمد أحسن الله إليك،
محمد
بن غيلان عند الشيخ محمود،
محمد بن غيلان
آخر حديث أحسن الله
إليك. محمود وش تكلم عليه عندك؟
الحديث الأخير أحسن الله إليك. نعم،
محمود بن غيلان تكلم عليه،
قال لم يتكلم عليه.
طيب راجع محمد بن غيلان. محمد نعم.
بعد. بيع المكاتبة. أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابك ويكون
كتابتك
ويكون ولاؤك
ويكون
ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فابوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك
ويكون
لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط وشرط الله أحق وأوثق.
نعم، هذا فيه بيع المكاتب. فبريرة كاتبت أهلها ثم باعوها على عائشة، فدل على جواز بيع المكاتب لأنه قن ما بقي عليه درهم، وفيه أن الولاء لمن اعتق ولو اشتراه البائع فإنه لا يكون له، وفي أن البيع إذا اشتمل على شرط أو شرط فاسدة أنه يصح البيع ويبطل الشرط. وقوله شرط ليس في كتاب الله، وفي كتاب الله حكم، يعني في حكم الله وشرعه. نعم.
المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقيا فأعينيني، ولم تكن قضت في من كتابتها شيئا.
وهذا هو الشهادة الترجمة، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. نعم.
فقالت لها عائشة ونفست
ونفست
فيها ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولا أكلي ففعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرض ذلك عليهم فابوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا. فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
نعم، هذا استدل به المؤلف على أن المكاتب يباع قبل أن يقدم كتابة الشيء، وهذا الحديث كرره المؤلف مرات هذه البريرة لاستنباط الأحكام كل ترجمة مكرره في جواز بيع التقسيط، لأنها الآن اشترت نفسها على 9 أواق كل سنة تدفع قسط، هذا بيع التقسيط سواء قسط شهرية أو سنوية، في أن جواز بيع التقسيط جائز كما دل عليه حديث عائشة هذا. نعم ايش إيه؟ لا هذا سبق انه يجوز بيع المكاتب، هذه قبله ترجمه قبله المكاتب قضى شيء، لكن هذا ما بدا يقضي حتى الان يباع، والترجمه السابقه قضى بعض الشيء ولو قضى بعض، ما دام بقى عليه درهم واحد فلا يزال رقيق يباع، وله ان يعجز نفسه وله سيده ان يمنعه، خلاص تبقى عندي ما دام ما لم يؤدي الكتابه، فهو قن ما بقي عليه درهم. فالترجمه الاولى في بيع المكاتب الذي دفع شيئا من الاقساط، والترجمه هذه في بيع المكاتب الذي ما بدا يدفع شيئا من الاقساط قبل ان يقدم كتابه الشيء. وفيه ان البيع اشترط على شرط فاسد يبطل الشرط ويصح البيع، وفيه ان الولاء للمعتق ولو اشترط هو الباع فلا يكون له. نعم
احسن الله عليك. بيع الولاء
ما يسمى لا هو يمنع. نعم
احسن الله عليك. بيع الولاء
حتى غيره في حد يلزم بالبيع حد يلزم بالبيع، جاء له وقال بشتري المكاتب وقال لا ما نبايعه، أحد يلزمه؟ أحد يلزمه؟ حتى سيجي واحد يقول أبشر السيارة تقول لا ما نبايعه، يلزمك أحد؟ أي حاسة هي ستلزمه؟ إذا قالوا لا خلاص قالوا حنا بايعين ما عايش ما يبحث، هم قالوا نبيع بس هم قالوا ممنونين بس هل ولا نبي. نعم
أحسن الله عليك. بيع الولاء. أخبرنا إسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته.
وعن هبته ليست تقفز عن
بيع الولاء
وعن هبته.
وعن هبته
الحديث فيه هذا الحديث ساقه المؤلف في 3 طرق، وهو من الحديث التي انفرد بها السنة وليست في القرآن من عن بيع الولاء وهبته. هذا من الحديث مثل تحريم كل ذي ناب من السباع كل ذي مخلب من الطير، هذه أحكام جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن. وفي هذا الحديث أن الولاء لا يباع ولا يهب كالنسب لا يباع ولا يهب، ثبت في الحديث لما ثبت في الحديث الآخر الولاء لحمته كلحمة النسب، والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالإثم، في اللغة العصوبة مثلا العصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالإثم، وهذه العصوبة لا تباع، كما أن الإنسان لا يبيع نسبه فلا يبيع أيضا الولاء. هل يستطيع أن يبيع نسبه؟ يقول أنا ابن تميم بنت قرص من مزينة، ما يستطيع ينتقل إلى قبيلة أخرى أو ينتقل إلى غير أبائه وأجداده، هذا ما يستطيع، ما ينتقل. فكذلك الولاء لحمة كلحمة النسل، لا ينتقل إلى شخص أبدا، الولاء للمعتق ولا يمكن أن ينتقل إلى شخص، ولا يباع ولا يهب، كذلك النسب لا يباع ولا يهب ولا ينتقل. نعم، الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم،
صلى الله عليك. بيع الماء. أخبرنا الحسين ابن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى السناني.
إيش قفزت يا
أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل ابن موسى السيناني.
نعم السيناني.
عن حسين بن واقد عن أيوب السختياني عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء.
نعم. السيناني عندك بالهمزة؟ ها؟ طيب. تكلم عليه.
أحسن الله إليك بنونين.
ها؟ تكلم عليه.
الفضل ابن موسى السيناني بكسر السين المهملة أبو عبد الله المروزي ثقة.
ما كملت كسر المهملة وش بعده؟
بكسر المهملة بكسر السين المهملة
بس ما يكفي هذا، ما جاء النين والنون والهمزة ما جاءت. السيناني أو السينائي؟
السيناني بنونين.
وين النونين؟
النونين
قال ولا من كيسك؟
لا لا هنا في
الكتاب
أحسن الله.
احنا نشوف النونين عندنا لكن نريد الآن الضبط.
لا الضبط من لم يذكره.
إيه اللي تقول بنونين؟
كتابة أحسن الله.
كتابة قدامنا مكتوبة. نعم نقرأ.
صلى الله عليك.
ما في ضبط.
نعم. أخبرنا قتيبة وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا المنهال يقول سمعت إياس بن عمر ابن عمر وقال مرة ابن عبد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء. قال قتيبة لم أقف عنه بعض الحروف أبي المنهال.
نعم.
لم أفقه عنه بعض الحروف أبي المنهال كما أردت.
نعم هذا في الحديث في بيع الماء. نعم لبعده.
صلى الله عليك. باب بيع فضل الماء. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمر. أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس ابن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا فضل الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء.
نعم الحديث الباب السابق في حديث جابر أن نهى عن بيع الماء وكذلك وبعده حديث إياس بن عمر نهى عن بيع الماء والترجمة الثانية في أن في حديث إياس نهى عن بيع فضل الماء وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمر والحديث اللي بعده قال لا تبيعوا فضل الماء ونهى عن بيع فضل الماء فيكون الإطلاق في حديث جابر نهى عن بيع الماء مقيد بالقيد الذي في حديث إياس بن عمر. حديث جابر مطلق نهى عن بيع الماء وحديث إياس نهى عن بيع فضل الماء فيقيد حديث جابر بحديث إياس ويكون النهي عن بيع فضل الماء فيكون النهي خاص بفضل الماء وهو ما يفضل عن حاجة الإنسان في بئر أو حوض أو غدير في البراري يخلص الحاجة ولا يمنع غيره فلا يجوز له بيعه بيع المال في الغدير لا هذا مشترك، أو بيع المال في البئر، أو بيع المال في الحوض. أما ما يحوزه الإنسان في إنائه أو في قربته أو سيارته فله بيعه. والحاصل أن حديث جابر مقيد بحديث ياس بن عمرو، فالمنهي عنه بيع فضل الماء ما زاد عن حاجة الإنسان. فأنت إذا جئت إلى البئر تأخذ حاجك بدلو ولا تمنع غيرك، هذا فضل، تأخذ حاجك زي ما لست لك. كذلك إذا جئت في غدير في البر تأخذ حاجتك ولا تمنع غيرك. ماء في حوض كبير للناس هذا مشترك، لكن إذا أخذت ماء أنت وحزته في قربتك أو في إنائك أو في سطلك أو في سيارتك خلاص ملكت هذا، لك أن تبيعه. نعم
أحسن الله إليك. بيع الخمر. أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟ فسار ولم أفهم ما سار كما أردت، فسألت إنسانا إلى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما سارته؟ قال: أمرته أن يبيعها.
بما سارته
قال: أمرته أن يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
نعم، هذا في تحريم الخمر وتحريم بيعها. فحرم الله شيئا حرم ثمنه، تحريم الخمر تحريم ثمنه. وفيه الاستفهام عن المسارة، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنه حرم الخمر ساره إنسان، قالوا سرا بعها، قال لهم: ما سررته؟ فيه أنه ينبغي يستفهم عن من سار شخصا حتى يبين له حكم شرعي. قال: قلت له بعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فلما عرف الحكم الشرعي فتح المزادتين قربتين من الخمر حتى نفذ، ألقاهما في الأرض حتى نفذ ما فيهما. نعم.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر.
نعم، هذا الحديثان صريحان في تحريم التجارة في الخمر وأن الخمر محرمة. نعم.
باب بيع الكلب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن. أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال أنبأنا المفضل ابن فضالة عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أشياء حرمها وثمن الكلب.
نعم، هذا في دلالة تحريم ثمن الكلب، والحديث السابق أيضا في دلالة تحريم ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي هو أجرته على الزنا، سمي بهرا لأنه يشبه مهر المزوجة. وحلوان الكاهن هو أجرته على الكهانة، سمي حلوان لأنه يأخذ حلوا بدون تعب. نعم، فالشاهد الترجمة بيع الكلب، وأن ثمن الكلب وأن الكلب لا يباع مطلقا. نعم.
ما استثني.
نعم.
أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال أنبأنا حجاج ابن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد
إلا كلب صيد.
قال أبو عبد الرحمن هذا منكر.
صدق، هذا منكر في استثناء كلب الصيد. كلب الصيد لا يباع وإنما يهدى. النبي نهى عن ثمن الكلب ولا يصح هذا استثناء كلب الصيد، فلا يباع لا كلب الصيد ولا غيره، ولكن كلب الصيد يقتنى، لا بأس باقتنائه ويهدى. فهذا حكمه. ولعل علته عنعنة بن الزبير هو مدلس، مش قال عليه.
أحسن لك. والحديث ضعيف كما بينه المصنف لتفرد حماد بن سلمة بذلك الاستثناء.
تفرد حماد بن سلمة.
نعم. فقد أخرج الحديث مسلم في صحيحه من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير بلفظ سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يذكر الاستثناء. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بدون ذكر الاستثناء أيضا، فدل على أن الاستثناء غير محفوظ.
نعم، هذا باطل. سؤال تفرد حماد بن سلمة.
نعم.
الزبير.
نعم.
تفرد إيش؟
لتفرد حماد ابن سلمة بذكر الاستثناء.
طيب، وكذا في عنعة بالزبير ما صرح بالسماع.
نعم.
جابر، لكن يمكن يعني تدرس بالزبير قليل. وعلى هذا فالاستثناء ليس بصحيح. نعم.
أحسن الله إليك.
ها؟
السنور يباع شيء.
والسنور كذلك. والسنور اللي هو قط. نهى عن ثمن الكلب. كثير من العلماء أجازوا بيعه وقالوا أن النهي للتنزيه، لكن والأقرب أنه للتحريم. الأقرب أنه للتحريم، ولأنه من السباع، له ناب، ويدخل كل ذئب من السباع. وأما قول بعض العلماء أنه الكراهة فليس بظاهر. نعم، فأجازوا كذا. يوجد الآن تباع القطط في الأماكن اللي تباع. نعم.
والله حتى الكلاب تباع
الآن.
الآن.
الله المستعان. وكذلك الحشرات والعقارب والحيات تباع. والأسود كذلك تباع.
أحسن الله إليك. بيع الخمر. أخبرنا
الخنزير. الخمر انتهينا سبق.
نعم.
بيع الخنزير.
نعم، عندي. أحسن الله إليك. بيع الخمر.
لا خلاص انتهينا. انتهى باب اللي قبل هذا، باب بيع الخنزير. قرأنا بيع الخمر.
لا، هنا يا شيخ
في تكرار عندك.
بيع الخمر. نعم
سبق قرأناه وانتهينا منه،
لكنه ذكر الخنزير فيها نفس الحديث، بس انه بوبله
بتبويب ثاني.
إيه، خطأ التبويب.
أخبرنا قتيبة.
إيه، التبويب خطأ.
نعم،
التبويب خطأ، تكرر بيع الخنزير. نعم.
نعم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنا.
نعم، هذا التذكر في الخنزير ذكر فيه الحديث في الصحيح، الحديث الصحيح في الصحيحين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في السنة 8 الهجرة قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. فيه الجمع بين الله ورسوله بالواضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم إلا ما حرمه الله، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فيها أربعة أشياء أو ثلاثة أشياء: الخمر هذا سبق المحرم في الآيات، والميتة حرم الله تعالى حرمت عليكم الميتة، والخنزير حرم عليكم ولحم حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه كلها أيضا محرمة في القرآن: الخمر والميتة والخنزير والأصنام كذلك، هذه الأشياء الأربعة. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني فيها منافع، يطلى بها السفن، السفن الحربية، السفن في الماء تطلى بها ويستفاد منها، ويدهن بها الجلود، الجلود التي يستقى بها، ويستصبح الناس يجعلونها في السراج، كان الأول قبل وجود الكهرباء الناس يكون لهم سرج عن طريق الشحوم والدهن والزيت، يجعلون فتيلة من الخرقة متصل طرفها بالدهن أو بالزيت وطرفها الآخر يشعل بالنار، تستمر يكون نور للناس، وهذه الخرقة يعني تشرب أو من الدهن ومن الزيت حتى تنتهي، ثم يأتون بخرقة أخرى وهكذا، كانوا يستصبحون بها. قال الرسول فيها فوائد شحوم الميتة، طلب بها السفن ودفنها الجلوة يستصبحون، فقال لا هو حرام، لا ولذلك لا تكون فاصلة، هو حرام، يعني لا يعني أي طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح بشحم الميتة حرام، لا يعني طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح بشحم حرام، هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل، عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها الميتة جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، مش معنى جملوه يعني أذابوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه، تحيلوا، هذا من الحيل، فأذابوا الشحم حتى صار دهنا ثم باعوه وأكلوا ثمنه، وقالوا بعنا دهنا لا شحما. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بإذن الحيل، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بإذن الحيل، هذا من الحيلة، الله حرم عليهم الشحوم ذابوه وقالوا هذا دهن، صار دهن الآن، تغيرت حاله، ما بعنا شحم. كما تحيل أصحاب السبت لما حرم الله عليهم صياد الحوت في يوم السبت، نصبوا الشراك يوم الجمعة لما فتصيد يوم السبت ويأخذنا يوم الأحد، فقالوا حنا ما صدنا يوم السبت، صدنا يوم الأحد، فعند ذلك مسخهم الله قيرة الخنازير، أعوذ بالله. فالحيل حرام، الحيل على المحرم محرم، ومثله الحيل على الربا، بعض الناس إذا كان له دين على شخص قال سددني أنا أطلبك الآن 1000 ريال سددني حل الدين، قال ما عندي شيء، قال أبيعك سلعة ثانية، أبيعك مثلا أي سلعة، أبيعك بسلعة 500 أو ب1000 أو ب1200، فيبيع السلعة ثم يقول بيع السلعة الثانية، فيبيع الثانية ويسدد الدين الأول ويبقى عليه الدين الثاني وزيادة، هذه حيلة، هذه من الحيل، هذا قلب الدين على الحيلة على الربا. فالحيلة لا تجعل الحرام حلالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه يعني ذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، نسأل الله السلامة والعافية. يدل على أن الحيل لا تحلل المحرم، بل هو باق على الحرمة، والحيل لا تفيده حلا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم
صديق. باب بيع ضراب الجمل.
بارك الله
شيخنا، هل يدخل في الحيل لكن الشخص ما يمارس التجارة، لكن يقول لأخا أعطيني 1000 ريال الآن وبعد فترة أسدد لك
ها يعطيه يعطيها 1000 ريال
بعد مدة، يقول له سددني مثلا أقم من شحتك، طبعا سعرها أغلى من ال،
لا ما يصلح،
أغلى من ال،
ما يصلح وما يوكله عنه تصرف، ممكن يخلي وكيل على يدخل في التجارة عنه أو أما يعطيه ألف يعطيه زيادة لا ما يصلح. نعم.
لا هو يبي يسدد أكثر من قيمة
اللي. ما يسدد يعطيه دراهم يسدد أكثر ما يصلح.
نعم. ما يجوز.
أحسن الله إليك يا شيخ، ذكرت هنا أحسن الله إليكم يا شيخ في مبايعة أهل الكتاب يا شيخ جواز بيع الدين.
إيه.
الشاهد من الحديث في جواز بيع الدين.
التقسيط.
يا أخوان ذكرت أحسن الله إليكم أن جواز بيع الدين.
إيه الرسول اشترى اليهودي شعير مؤجل ورهنه درعه مؤجل مو بحاضر ما عنده الثمن ولذلك رهنه الدرع هذا ما بيع المؤجل هذا
نعم
هذا بيع التأجيل نعم